إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم أيها الناس بتقوى الله عز وجل، فإن في تقوى الله عز وجل خلفا من كل شيء، وليس من تقوى الله عز وجل من خلف. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل ذكره قد ذكر في غير ما موضع من كتابه العزيز أنه لا بد وأن يبتلي الناس، والابتلاء يكون بالسراء والضراء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال الله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال جل من قائل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. واختبار الله عز وجل لعباده يكون بالمصار ليشكروا، وبالمضار ليصبروا، فصارت المنحة والمحنة جميعا بلاء، فالمحنة مقتضية للصبر والمنحة مقتضية للشكر. ولا يزال البلاء نازلا بالمؤمن ما دام في جسمه عرق ينبض، يبتلى على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل. رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. رواه الشيخان في صحيحيهما. وللمصائب والمحن والرزايا والبلايا التي تصيب المؤمن وتنزل به، وللمصائب والمحن والبلايا والرزايا التي تصيب المؤمن وتنزل به فوائد لا تحصى ومنافع لا تخطر له ببال ولا تأتي على حسبان. حتى قال بعض السلف رحمهم الله: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس، لوردنا الآخرة مفاليس. فالمصائب أيها المؤمنون كلها خير وعافية للمؤمن الصابر الشاكر، فيها رفع الدرجات وحط السيئات ومعرفة عز الربوبية وذل العبودية ومعرفة قدر النعمة والشكر عليها والإنابة إلى الله جل وعلا والدعاء والتضرع وما إلى ذلك من الخيرات والبركات، إلا مصيبة واحدة ألا وهي مصيبة الدين، فهذه أعظم مصائب الدنيا على الإطلاق. قال الله عز وجل: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالعافية عافية الدين، والمصيبة أيها المؤمنون مصيبة الدين. وما يصيب المسلم في هذه الأزمان من الفتن بنوعيها، فتن الشهوات وفتن الشبهات، لهي من أعظم المصائب. والأمن هو أمن النفس لا أمن الجسد، الأمن أمن النفس لا الجسد. فإن حراسة الأبدان لا تعدل حراسة الأديان، فكم من روح خاربة في جسد سليم، وكم من روح عامرة مفحمة بالإيمان والتقوى في جسد عليل. والمصيبة في الدين من دلائلها النقص بعد الزيادة، والضعف بعد القوة، والضلال بعد الهدى، والعمى بعد البصر، والانتكاسة بعد الاستقامة. نسأل الله تعالى العافية. والمصائب أيها المؤمنون وإن تنوعت وتعددت في أشكالها وأنواعها وآثارها، إلا أنها تشترك جميعا في الصبر عليها والخروج منها بأجر الصابرين. إلا المصيبة في الدين التي إن وقعت على المؤمن فإنها تزيده إثما وبعدا وشقاء ونكدا. فالمصيبة في الدين لا علاج لها ولا صبر يفيد معها، لا صبر يفيد معها، ولا أيضا تنفع ما يكون من أجر المحتسبين، فهي ضائرة بين الثواب والعقاب. والمسلم من سلمه الله سبحانه وتعالى، فلا ثواب عليها يرجى منها، غير أن منانا وبغية كل مؤمن هو الخروج منها سالما، كما قال الشاعر: وكل كسر فالله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. ولفداحة المصيبة في الدين وعظم خسارتها أيها المؤمنون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الذي أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس إلا ويدعو بهذه الدعوات لأصحابه. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدى على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. حديث حسن أخرجه الترمذي في جامعه والنسائي في السنن الكبرى. ومحل الشاهد في هذا الحديث، في هذا الدعاء النبوي الكريم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال الشراح: يعني أن لا توصل إلينا ما ينقص به ديننا وطاعتنا من اعتقاد سوء أو أكل حرام أو فتور في العبادة أو تسلط الظلمة من الكفار والمنافقين والفساق على أهل الدين والإيمان. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله مبينا وجه الفرق بين مصائب الدنيا ومصيبة الدين. قال رحمه الله: وما من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر، فإن لم تكن المحنة في المال والبدن فلينظر، يعني إذا لم يبتلى الإنسان في ماله وبدنه فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده، فإن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة، وأنها في الحقيقة نعمة لأنك تؤجر عليها. والمصيبة الحقيقية هي مصيبة الدين، هي مصيبة الدين. فافهموا هذا عباد الله: المسلوب من سلب دينه، والمضيع من ضيع ما من أجله خلق، والمصاب حقا من أصيب في دينه وهو لا يشعر. كما قال أحد الحكماء وهو يوصي بنيه: يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب في دينه لم يشعره. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدون موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم المصائب التي نزلت بهم، لا لأنها من فراق حبيب وفقد عزيز فحسب، فقد كان عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليهم حتى من أنفسهم وأبنائهم وآبائهم، ولكن كانوا يعدون موته من مصيبة الدين، لأنه بموته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، فكان موته عليه الصلاة والسلام أول ظهور الشر والفساد بارتداد العرب عن الدين، حين كانوا يؤدون الزكاة له صلى الله عليه وسلم، وبمجرد وفاته عليه الصلاة والسلام امتنعوا عن أداء الزكاة لخليفته الصديق أبي بكر رضي الله عنه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. حتى أنكرنا قلوبنا. ولذلك فكل من عظمت مصيبته، كل واحد منا عظمت مصيبته في مال أو أهل أو بدن، فليذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بموته عليه الصلاة والسلام، فإنها تهون أمامه ما أصيب به، لأن ما أصيب فيه هو من مصيبة الدنيا، وأما موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مصيبة الدين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الدارمي في سننه وابن سعد في الطبقات، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. وهاكم المثال، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: انطلق بنا إلى أم أيمن. أم أيمن هذه مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته، وكان يزوره عليه الصلاة والسلام حتى مات. ومن الإيمان وحسن العهد من الإيمان. قال أبو بكر لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهى إليها بكت، فقيل لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا معها، فجعلا يبكيان معها، أي أبو بكر وعمر، فحصلوا المصيبة في انقطاع الوحي، لأنها بها تكون مصيبة الدين. وهكذا أيها المؤمنون، كان السلف رحمهم الله يعظمون مصيبة الدين، ويرون أنها أفدح وأقدح من جميع المصائب التي تنزل بالناس أفرادا وجماعات، ولذلك صلحت دنياهم بصلاح دينهم. أما نحن فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وقد يصدق فينا قول القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. فالمصيبة في الدين أيها المؤمنون تستحق التعزية، والمصاب في دينه لابد أن يعزى، وأن يحزن الناس للمصيبة التي ألمت به وحلت به، لا أن يفرحوا بما هو عليه من الانحراف عن الدين وترك الصلاة وغشيان الربا والمحرمات. يقول ابن الحاج في المدخل، وهو إمام أندلسي معروف، قال: فينبغي على أهل الفضل والدين أن يراعوا التعزية في الدين أكثر، يعني أن يعزوا الناس على مصيبتهم في دينهم أكثر من تعزيتهم الناس على الأمور التي تصيبهم في دنياهم. قال: ينبغي لأهل الفضل والدين أن يراعوا التعزية في الدين أكثر. فإنه روي أن رجلا وهو حاتم الأصم رحمه الله تعالى قال: مرة فاتتني صلاة، أي الصلاة في جماعة، فلم يعزني إلا رجل واحد وهو أبو إسحاق البخاري أو أبو إسحاق الفزاري. قال: وماتت لي ابنة فعزاني 10,000 مسلم. قال: وذلك لأن مصيبة الدين أعظم عند أهل الدين من مصيبة الدنيا. هذا في زمانهم. قال رحمه الله: فكيف يكون الحال في زماننا؟ ونحن نقول: فكيف يكون الحال في مثل هذا الزمان؟ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك أكرم مسؤول وأعظم مأمول وأنت أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله التواب الحليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم موصوفا يكشف كربا ويغفر ذنبا ويغيث ملهوفا يكشف كربا ويغفر ذنبا ويغيث ملهوفا يرسل آياته ونذره وما يرسل بالآيات إلا تخويفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بشر وأنذر وأرشد وحذر جمع قلوب المؤمنين على الإيمان والتقوى محبة وتأليفا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين المطهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها المؤمنون لقد تقرر فيما مضى أن ما يصيب الإنسان في ماله أو في بدنه أو في مسكنه أو في أهله من مصائب الدنيا تهون وتسهل أمام مصيبة الدين. روى ابن أبي الدنيا والذهبي في السير وابن عساكر في تاريخ دمشق عن شريح القاضي، اسمعوا إلى هذا الأثر العظيم، يقول رحمه الله: ما أصابتني مصيبة إلا وأحمد الله عليها 4 مرات وأشكره. يعني إذا نزلت به مصيبة يحمد الله عز وجل 4 مرات ويشكره. قال: إذ لم تكن أعظم مما هي. كل مصيبة لو فكر الإنسان أن هذا الذي أصابه هو أقل مما سوف يصيبه، فالذي يفقد أصبعا قد يحمد الله عز وجل لأنه لم يفقد يدا، ومن فقد عينا يحمد الله عز وجل أن لا يكون فقد الاثنين، وهكذا دواليك. قال: إذا أصابتني مصيبة أحمد الله سبحانه وتعالى، إذ لم تكن أعظم مما هي. هذا الأول. والثاني: إذ رزقني الله الصبر عليها. والثالث: إذ وفقني للاسترجاع، بأن أقول إن لله وإنا إليه راجعون ولما أرجوه من الثواب عليها. والرابعة: إذ لم يجعلها في ديني. فتأملوا رحمكم الله ما أعظم فقه هذا الرجل الدال على رسوخ العقيدة والإيمان السليم وقوة اليقين، وكيف أن المرء يخرج محتسبا الأجر من الله عز وجل على المصيبة تنزل به، على المصيبة تنزل به، فهذه نعمة ليس بعدها نعمة. والمصائب أيها المؤمنون التي هي تعد من مصائب الدين كثيرة ومتنوعة، نذكر منها على سبيل المثال الانغماس في أعظم المحرمات كالشركيات والبدع والضلالات، هذه مصيبة في الدين، إذ لا يتصور عمل صالح فيه الشرك المنافي للإخلاص وفيه البدعة المنافية لمتابعة السنة وموافقة الشرع. يقول الله عز وجل واصفا عباده الصالحين: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فمن أشرك بالله عز وجل فقد أهلك نفسه إهلاكا ما بعده نهاية، ووقع في بدع لم ينزل بها من سلطان، من تعليق التمائم وإتيان العرافين والكهنة وما إلى ذلك من الشرك والبدع التي يوجب الإنسان بممارستها واعتقادها الخسران والبوار، ويحل عليه غضب الجبار ويستحق دخول النار. ومن المصائب في الدين أيها المسلمون ترك العبادات والتهاون في أدائها والإقبال على الذنوب والمعاصي. ومن أعظم الإهمال في العبادات ترك هذه الصلاة التي جعلها الله سبحانه وتعالى عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، والتي من تركها فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أداها ولكن دون قيام بحقوقها وانتفاع بآثارها فهي أشبه بصلاة أهل النفاق، والتي من علامتها كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه الكسل في والعجز عند القيام إليها، الكسل والعجز عند القيام إليها. والثاني تأخيرها عن وقتها، والثالث قلة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها، والرابع نقرها وتأديتها بلا خشوع، والخامس التخلف عن جماعتها. وليس هناك مصيبة أعظم في الدين من أن يضيع الإنسان ما أمر الله تعالى بحفظه. ومن المصائب في الدين أيضا أيها المؤمنون ترك استغلال مواسم الطاعة والعبادات، فترى العبد يدخل عليه شهر رمضان فلا يصوم الصيام المطلوب ولا يقوم القيام المشروع، وتأتي عليه أيام ذي الحجة العشر التي لا يوجد من العمل الصالح ما يزاحمها فيه، وتراه بعد ذلك غافلا ساهيا. ويأتي عليه الحج وهو يمني نفسه بالحج ولم يكن قد حج فلا يحج، ويدعى إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل فتراه يبخل ويقتر، فتراه دائما متخلفا عند النداء وغائبا عند الإنجاز، واقفا في تقصيره غافلا عن مصيره، قد سبقه أهل العزائم وهو في اليقظة نائم. نسأل الله تعالى السلامة. ومن مصائب الدين أيضا أيها المؤمنون كثرة الجزع من مصائب الدنيا. كثير من الناس يبتلى وتنزل عليه المصائب وكأنه خسر الدنيا والآخرة، فييأس ويقنط ويترك طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يريد من يذكره بالله عز وجل، وهذا شأنه كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي الذي يعبد الله على جهال ليس عن إيمان واقتناع، يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الضلال البعيد. قال منصور بن عمار رحمه الله تعالى، وهذه كلمة عظيمة لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، قال: من جزع من مصيبة الدنيا تحولت إلى مصيبة في دينه. وقد صدق رحمه الله، لأن هذا يدل على أن هذا الإنسان الذي جعل من مصائب الدنيا مصيبة في دينه تدل على أنه لم يرضى بقضاء الله عز وجل ولم يسلم له فيما قضى جل وعلا، فكان من اليائسين القانطين ومن المخذولين لا سمح الله. فعلينا أيها المؤمنون أن نعظم ما عظمه الدين، وأن جميع المصائب التي تصيبنا فهي إلى زوال، ومنها عند الله العوض والخلف، إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما مصيبة الدين فلا جبران لها ولا حل إلى إزالتها إلا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واختم لنا بالبقية الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.